اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. مشاهدين الكرام، باسمكم جميعا وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيفه الدائم فضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
تحدثنا في الحلقة الماضية عن صفة الصلاة، ونكمل بإذن الله تعالى بقية المحاور، وهو المحور القراءة في الصلاة. المحور الأول قراءة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن صفة الصلاة، وذكرنا أحكام القيام وأحكام التكبير وأحكام رفع اليدين في الصلاة وأحكام الاستفتاحات، فأربعة أشياء تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. نكمل الحديث في هذه الحلقة عن ما يتعلق بأحكام القراءة في الصلاة. والقراءة في الصلاة يتعلق ذلك بقراءة الفاتحة وما زاد عن الفاتحة. أولا، قراءة الفاتحة في الصلاة، وذلك من خلال حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، وحكم قراءة الفاتحة أيضا للمأموم. نأخذ المسألة الأولى وهي حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد. قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وجماهير الصحابة والتابعين، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. فقوله لا صلاة يحمل هذا النفي على نفي الصحة، لأنه قد توجد صلاة في الوجود لا تقرأ فيها سورة الفاتحة، فقوله لا صلاة النفي هنا نفي للصحة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قالها ثلاثا فهي خداج، رواه مسلم. فقوله خداج يعني أنها ناقصة، والأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية. هذا ما يتعلق بحكم قراءة الإمام والمنفرد لقراءة الفاتحة، حكم قراءتهما لسورة الفاتحة.
طيب، حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة؟
قراءة المأموم الذي يصلي خلف الإمام للفاتحة هل تجب عليه أو لا تجب؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم أوجبها وبعضهم لم يوجبها، وبعضهم جعلها ركنا من أركان الصلاة كحق الإمام والمنفرد. وجمهور أهل العلم الحنفي والمالكي والحنابلة والقديم عند الشافعية، وهو قول أكثر السلف، أن قراءة الفاتحة قراءة المأموم للفاتحة لا تجب، فلا يجب عليه أن يقرأها، لعموم قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أنها نزلت في الصلاة، يعني فإذا قرئ القرآن في داخل الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا، أي أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، بل حقه وواجبه أن يستمع إلى قراءة إمامه. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فعلى ذلك يعني على قول جمهور العلم أنها لا تجب، لكن لا شك أن الإنسان الأفضل والأحوط له إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة في أثناء سكتات الإمام فإنه يبادر إلى قراءتها براءة لذمته وخروج من خلاف أهل العلم وإتيانا بالحديث التي جاءت في تأكيد قراءة الفاتحة في الصلاة، والله أعلم.
طيب وما زاد بالقراءة المأموم زاد على الفاتحة؟
لكن قبل هذا أشير إلى مسألة مهمة وهي حكم قراءة المأموم في الصلاة السرية. نحن نتكلم عن حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، قلنا جمهور العلم أنها لا تجب، لكن لو صلى المأموم خلف إمامه في صلاة سرية كصلاة إيش؟ الظهر والعصر، يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة السرية سورة الفاتحة، لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فهذا دليل على أن قراءة المأموم خلف إمامه في الصلاة السرية واجبة، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولا تسقط عنه. أما ما سألتم عنه هي مسألة قراءة المأموم لما زاد على الفاتحة، هذه المسألة لا يشرع للمأموم أن يقرأ ما زاد على الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية، بل الواجب على المأموم أن يستمع وينصت لإمامه في قراءته ما زاد على الفاتحة، وأجمع أهل العلم على ذلك، نقل إجماع على ذلك ابن تيمية وغيره. نعم.
طيب كم عدد آيات الفاتحة وحكم البسملة فيها؟
أما عدد آيات الفاتحة فعدد آياتها سبع آيات، لعم قولها عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، رواه البخاري. وفي رواية هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني، رواه ابن جرير في تفسيره. ونقل غير واحد الإجماع على كون الفاتحة سبع آيات، منهم ابن عبد البر وابن المنذر وابن العربي وغيرهم.
طيب هل البسملة من الفاتحة؟
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلم، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم ليست آية؟ والجمهور الحنفي والمالكي والحنابلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وحكي الإجماع على ذلك. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. فهذا الحديث ذكر الله تعالى في هذا الحديث القدسي الفاتحة ولم يذكر منها البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وأنه ابتدأها بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أن أول آية من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وليس منها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الأقرب، وهذا دليل يعني قوي وظاهر على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم.
طيب الشيخ ما هو حكم الجهر والإصرار بالبسملة قبل الفاتحة؟
تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة قبل الفاتحة وقبل كل سورة، فيسن أن يبسمل قبل أن يقرأ الفاتحة كما يسن له أيضا أن يقرأها قبل بداية أي سورة من يقرأ قبل أن يقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ أي سورة مما زاد على الفاتحة. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وجاء في حديث أنس رضي الله عنه يدل له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم. وفي رواية من الصحيحين صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أيضا يعني مما يدل على أنهم يقرؤونها سرا لا جهرا. وجاء في عن الأسود قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه من المستبعد والبعيد والمحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وبقية الصحابة والعبادلة والمكثرين من رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كابن عمر وجابر وأبي سعيد الخدري وعائشة وأبي هريرة وغيرهم. فكل ذلك يدل على أن الجهر بها خلاف السنة، لكنه لو جهر بها فالصلاة صحيحة، لكن السنة هو ألا يجهر بها، ألا يجهر بالبسملة في بداية سورة الفاتحة.
طيب شيخ، ما هو حكم الاستعاذة في الصلاة وما حلها؟
أما حكم الاستعاذة فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة سنة، وهذا مذهب الجمهور أهل العلم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذه الآية لم يفصل بين حال الصلاة وغيرها، فدل ذلك على أن الاستعاذة مشروعة حال قراءة القرآن قبل قراءة القرآن في داخل الصلاة وفي خارجها، فالآية لم تحدد أن يكون ذلك خارج الصلاة فقط، فدل ذلك على عموم مشروعية قراءة الاستعاذة أيضا داخل الصلاة. أما محل الاستعاذة فإن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وهذا مذهب الجمهور، لأن الإرادة مضمرة في الآية، والمعنى فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو إنشاء أي صفة من الصفات التي وردت في الاستعاذة، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكل ذلك جائز ولا حرج عليه في الاستعاذة.
ما هي الأخطاء في قراءة الفاتحة أو الأخطاء الشائعة اللي تحصل؟ الخطأ في قراءة الفاتحة.
نعم، ما حكم لو أن الإنسان أخطأ في الفاتحة؟
نعم.
لو أن إنسانا يصلي فحصل منه خطأ في قراءة الفاتحة، نقول من ترك ترتيب قراءة الفاتحة، قد بدأ مثلا مالك يوم الدين ثم قال الحمد لله رب العالمين مثلا، أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه صحيح ما فيه إلا العافية، لكنه أبدل غير حرف مكان حرف، أو لحن لحنا يخل بالمعنى ويغير المعنى، لم تصح قراءته ولا صلاته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية. فمثال اللحن الذي يغير المعنى ويحيل المعنى، لو ضم تاء أنعمت فقال أنعمت فكأنه هو المتحدث، هذا خطأ، هذا يغير المعنى، أو كسرها فقال أنعمتي فكأنه يخاطب أنثى، هذا خطأ، أو كسر كاف إياك فقال إياك نعبد، هذا خطأ، هذا خطأ فادح يغير المعنى، أو فتح همزة اهدنا فقال أهدنا، أهدنا من الهدي يعني أعطنا الهدية، فإذا قال أهدنا يعني معناها أعطنا هدية، بخلاف اهدنا يعني أسلك بنا طريق الهداية، فالمعنى يختلف. فهذه لحون وأخطاء تغير المعنى، تغير المعنى فلا تصح الصلاة بها. أما لو لحن في الصلاة لحنا لا يغير المعنى وهو لا يستطيع، يعني إنسان معذور جاهل نشأ في بادية أو حديث عهد بإسلام أو كان أميا أو كان أعجميا ليس عربيا ويشق عليه ضبط الحركات، فخطأ خطأ ليس مقصودا وليس متعمدا، فلكن وهذا الخطأ لا يغير المعنى، مثل فتح دال الحمد فقال الحمد لله، أو كسرها قال الحمد لله مثلا، أو فتح نون مثلا نستعين فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إلى آخره، فهذا لا يضر. فمن ترك حرفا نعم، فإذا كان هذا اللحن وهذا التغيير وهذا الخطأ بحيث لا يغير المعنى معنى الآية فالصلاة صحيحة، ما دام أنه لا يستطيع وغيره، وما دام أنه غير متعمد. وذلك لماذا قلنا فرقنا إذا كان يحيل المعنى أو نكس الآيات وغيرها أو أنه أخطأ خطأ يغير المعنى؟ نقول لأن من ترك حرفا من الفاتحة وكذلك من ترك تشديده فهو بمنزلة حرف الحقيقة، فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين لم يعتد بها لأنه لم يقرأها وإنما قرأ بعضها لو ترك حرفا مثلا، أو ترك تشديدة، لو ترك تشديدة شدة من الشدات مثلا إياك قال إياك أياك إياك إياك ما قال إياك، هو ترك ياء لأن الياء المشددة هنا إياك هي ياءان، فجاء بياء واحدة وترك الثانية فكأنه ترك حرفا من الفاتحة، وهذا لا شك أنه يلحق بالقسم الأول لا تصح معه إيش لا تصح معه الفاتحة وكذلك أيضا الصلاة ما دام أنه متعمد ولسانه صحيح بهذا القيد. نعم.
طيب تحصل أخطاء شائعة كثير لدى المصلين ألا وهو إبدال الضاد بدل الضاء، أو مثلا وضع هاي بقوله تعالى ولا الضالين ما ولا وليس ولا الضالين
يبدل نعم بعضهم يبدل الضاد في قوله ولا الضالين بالضاء، يبدل الضاد المنقوطة طبعا. بدون عصا أو بدون ألف بالضاء التي لها عصا كما يسميها اللغويون أو لها ألف، فهذه يعني مما يشق على الناس أو كثير من الناس وكثير من العوام في الحقيقة التفريق بين مخرجي الضاد والضاء، فيعفى عن ذلك، وهذا مذهب المالكية ومشهور من مذهب الحنابلة أيضا وقول كثير من الحنفية واختاره ابن تيمية وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، وذلك لتقارب مخرجي هذين الحرفين وصعوبة التفريق بينهما، ولأنه في الحقيقة تحصل مشقة عند عامة الناس والمشقة تجلب التيسير، فيعفى عن ذلك والله أعلم.
معنى في اختلاف في المعنى بالضالين ولا الضالين.
نعم، لكن يعني مما يعفى عن ذلك وإن كان يعني
إن كان جاهلا
يعني من باب المجاورة، المعنى إن شاء الله أنها صحيح
لله تعالى. نعم. طيب ما حكم تكرار الفاتحة لغير سبب؟
لا يشرع تكرار الفاتحة في القيام الواحد في الركعة الواحدة من غير سبب، وهذا مذهب جمهور العلم، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر الفاتحة، وكذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يكررون الفاتحة، ولو كان ذلك مشروعا لنقل عنه عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه. ثم إن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في الحقيقة، ويلزم من تكرارها تكرار الركن، وهذا غير مشروع.
طيب ما هو حكم اشتراط اسماع النفس عند القراءة؟
لا يشترط أن يسمع الإنسان المصلي نفسه عند القراءة، اللي قال ابن مسعود رضي الله عنه من أسمع أذنيه فلم يخافت، من أسمع أذنيه فلم يخافت، يعني أن قول ابن مسعود يدل على أن إسماع الأذنين جهر فيكون السر دونه، يعني يقول يسمع أذنيه فلم يخافت. ومعلوم أن المصلي حينما يصلي لنفسه أو يصلي في صلاة سرية لا يشرع له أن يرفع صوته، لا يشرع له أن يرفع صوته، بل المشروع في حقه أن يصلي أو أن يقرأ سرا. نعم. ثم إن القراءة هي فعل اللسان، وذلك يحصل بتحصيل الحروف وقالوا ونظمها على وجه مخصوص، وقد وجد ذلك، فأما إسماعه نفسه فهذا شيء زائد عن اللفظ عن التكلم، فلا عبرة به، لأن السماع فعل الأذنين وهو مطلوب بفعل اللسان أن يتلفظ وأن ينطق دون فعل الأذنين وهو السماع. بدليل أن القراءة تتحقق من الأصم الذي لا يسمع وإن كان لا يسمع نفسه. نعم.
طيب، ما حكم صلاة العاجز عن القراءة عن قراءة الفاتحة؟
نعم، الذي يعجز عن قراءة الفاتحة، نقول أولا يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلم سورة الفاتحة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم سورة الفاتحة، لأن ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة لا تتم إلا بقراءة الفاتحة، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم قراءة الفاتحة وأن يحسن قراءتها وتلاوتها، هذا واجب، وهذا من واجب عيني، واجب عيني على كل مسلم ومسلمة. إذا كان لديك أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، لديك أب أو أم أو جد أو جدة أو خال أو خالة كبير في السن لا يحسن القراءة، لم يتعلم، لا يحسن قراءة الفاتحة، يجب عليك أن تعلمه، لأن الصلاة لا تتم إلا بإتقان قراءة الفاتحة، فتعلمه قراءة الفاتحة وتجتهد في ذلك، وهذا من البر بوالديك وأقاربك وأجدادك، وهذا من الإحسان إليهم، وهذا من أعظم الإحسان أن تعلمهم ما يقيمون به صلاتهم ويقيمون به عبادتهم. ثم إنه طبعا هذه الحالة، نقول هذا الأصل الأول، الأول أنك لا بد أن يتعلم المسلم والمسلم المسلم والمسلمة قراءة الفاتحة، لكنه إذا لم يستطع الأمي قراءة الفاتحة، ما استطاع أن يتعلمها، بعض الناس يعجم عليه التعلم ويكون عنده صعوبة في تعلم الفاتحة أو استظهار الفاتحة وحفظ الفاتحة عن ظهر قلب، فنقول صلاته صحيحة إذا لم يستطع أن يقرأها، فصلاته صحيحة إذا لم يقدر على تعلمها، وهذا بالإجماع نقله ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا في حال العاجز عن قراءة الفاتحة. طيب، نأتي إلى مسألة ما لو، طيب ماذا يفعل إذا كان عندنا هذا الشخص العاجز، قلنا تسقط عن قراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ نقول من عاجز عن قراءة الفاتحة فعليه قراءة 7 آيات من غيرها، إذا كان يستطيع يحفظ 7 آيات من القرآن من غير الفاتحة فيقرأها إذا كان يحسن قراءتها، فإن عجز أن يأتي ب7 آيات من القرآن فيأتي بأي ذكر، يسبح يهلل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ونحو ذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فعن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر، فإن كان معك قرآن فقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن ثم ارفع رأسك فاعتدل قائما ثم استد فاعتدل ساجدا ثم ارفع رأسك فاعتدل قاعدا حتى تقضي صلاتك، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من ذلك شيئا فإنما انتقصت من صلاتك، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فهنا أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، فإن لم يستطع فيهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل. ثم إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام فيقرأ 7 آيات من القرآن إذا كان مستطيعا، وإذا لم يستطع فإنه يذكر الله تعالى ويهلل ويسبح لحديث رفاعة السابق.
طيب الشيخ، ما حكم التأمين في الصلاة؟
أولا المقصود بالتأمين أن يقول الإنسان آمين، أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة أو سماع المأموم لقراءة الفاتحة فيقول آمين، هذا معنى آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، أصلها اللهم استجب، يعني التأمين مقصوده أو معناه اللهم استجب آمين. وحكم التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة، ويسر بها في الصلاة السرية ويجهر بها في الصلاة الجهرية، ويؤمن فيها المأموم مع الإمام، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وعامة أهل الحديث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه، وهذا فضل عظيم في سنية التأمين. وجاء أيضا عن ابن جريج قال قلت لعطاء أكان ابن الزبير يؤمن على على أثر أم القرآن، على أثر أم القرآن، يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة أم القرآن هي سورة الفاتحة. يقول هل كان يؤمن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه. طبعا أبو الزناد كان إماما. قال ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، يعني أنه يرفع الصوت بالتأمين، لجة يعني يصبح هناك لجة في التأمين بعد قراءة الفاتحة. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، مما يدل على تأكد هذه السنة. نعم.
طيب متى يؤمن المأموم في الصلاة الجهرية؟
إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يؤمن مباشرة ولا ينتظر حتى يؤمن الإمام، لأن بعض الأئمة قد يتأخر، قد يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وربما يأخذ نفسا ثم يقول آمين، فلا ينتظر المأموم تأمين الإمام، بل يبادر من حين انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة يبادر إلى التأمين. ويدل لذلك حديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فالفاء هنا للتعقيب، رواه مسلم. قوله فقولوا يعني يقولوا عقب قول الإمام ولا الضالين، يعني بعد انتهائه من قراءة الفاتحة فقولوا، هنا الفاء للتعقيب، يعني قولوا عقب قراءته وعقب قوله ولا الضالين، هذا هو المقصود. نعم.
طيب الشيخ ننتقل إلى المحور الثاني، قراءة ما زاد عن الفاتحة وما يسن قراءته وأحكام القراءة. طيب حكم قراءة ما زاد عن الفاتحة؟
نعم، قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، فيشرع ويستحب ويسن أن يقرأ الإمام والمنفرد سورة أو سورة بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلوات المفروضة، يعني يقرأ ما زاد على الفاتحة في ركعتي الفجر وفي الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من صلاة العصر والركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء. وأجمع أهل العلم على ذلك، نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهما، وقد روى أبو داود وابن خزيمة عن جابر أنه ذكر قصة معاذ رضي الله عنه مع الأنصاري، قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال وإني لا أدري ما دندنتك وما ولا دندنت معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا، وسنده حسن. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أو ما أخفى منا وما أخفى عنا أخفيناه منكم. قال وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. متفق عليه. نعم، هذا هو الحكم، فهي سنة، فدل ذلك على أنها سنة. في حديث معاذ ومع الفتى لما قال لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، وأنه يقرأ الفاتحة ويسبح ويهلل ويدعو، يعني فقال نحو هذا، ولم يأمره بأن يقرأ القرآن ويتعلم ما زاد على قراءة الفاتحة، دل ذلك على أن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب. لكن لو أن الإنسان، يعني احنا تكلمنا قبل قليل إذا كرر الفاتحة، طيب قلنا إنه غير مشروع أن يكرر الفاتحة، لو كرر ما زاد على الفاتحة، كرر آية مثلا أو كرر سورة، قرأ سورة الزلزلة ثم أعادها في الركعة الواحدة، قرأ الزلزلة ثم أعادها، أو قرأ آية مثلا آية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر الوعد أو الوعيد، أو أراد أن يتدبر آية من كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء السابقين أو فيها حكم، وكل القرآن فيه حكم وأحكام وعبر واعتبار وذكرى وتذكير وموعظة بليغة، فإذا أراد أن يتأمل بعض الآيات فإنه حينئذ نقول لا حرج عليه في ذلك أن يكرر ما زاد على الفاتحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قام آية ليلة يكرر قوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها ويبكي ويرفع يديه ويقول يا ربي أمتي أمتي، فالشاهد أنه لا بأس بتكرار الآيات في هذا الموضوع، والله أعلم.
طيب الشيخ قبل أن ننتقل الفرع الثاني نستأذنك بفاصل إخواني الكرام، نستأذنكم في فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك.
حياكم الله مجددا. شيخ، وصلنا عند في الفرع الثاني، ما تسن قراءته في الصلوات الخمس، ما تسن قراءته في الفجر؟
ما زاد على الفاتحة مما يقرأ من في الصلوات الخمس، أول نبدأ بصلاة الفجر. يسن تطويل القراءة في صلاة الفجر، وهذا عند جمهور العلم، يقرأ من طوال المفصل. طبعا القرآن فيه مفصل، المفصل هناك فيه طوال وأواسط وقصار. المفصل على القول الأرجح والأظهر عند أهل العلم يبدأ من قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى الناس، وطواله من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوساطه من النبأ حتى سورة الليل إلى الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى الناس. هذا طواله وأواسطه وقصاره. فيسن في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، وعند الحنفية من 40 إلى 60 آية، وحكي الإجماع على ذلك. قال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، متفق عليه. وجاء في حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم. قال: ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور، رواه أحمد. وفي حديث أيضا جابر بن سمرة أنه عليه السلام قرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، فكانت صلاته، قال ونحوها، فكانت صلاته بعد إلى التخفيف. وقالوا إن يعني من الحكم في إطالة الصلاة في صلاة الفجر، إطالة القراءة في صلاة الفجر، لأن الصبح ركعتان، وتدرك الناس أكثرهم نيام، فيمد فيها القراءة حتى يدركها المسبوق، ولأن القرآن قرآن الفجر يعني مشهود كما في الآية: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة الفجر تكون عقب النوم والناس مستريحون، وصلاة الفجر تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه، قالوا، وعدم تمكن الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره وينتفع به. نعم.
طيب، ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم، رواه ابن جرير في مسند ابن عباس وصحح إسناده، يعني أنه لم يكن يقنت عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة، إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فيدعو على قوم أو لقوم مؤمنين مستضعفين، فيدعو على قوم كفار أو يدعو لمؤمنين مستضعفين. ثم إنه لو كان سنة راتبة في القنوت في صلاة الفجر لفعله عليه الصلاة والسلام كل صبح ولا جهر به، وأمن من خلفه ممن يصلي خلفه، ولو حصل ذلك لا نقل كنقل جهر القراءة والإصرار بها وعدد الركعات إلى آخر ذلك. فمن المحال أن يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا ينقل في حديث عنه. فدل ذلك على أنه غير مشروع. وجاء في عن أبي مجلس قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له ألا أراك لا أراك تقنت، فقال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا، يعني من الصحابة، رواه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وصححه الذهبي. وجاء أيضا عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، يعني أنه لم يكن لا في عهد النبي ولا في خلفاء عهد خلفاء الراشدين الأربعة. وهذا الحديث رواه الأربعة إلا أبو داود وصححه ابن حجر.
طيب ما تسن قراءته في الظهر؟
ما يتعلق بصلاة الظهر وقع خلاف بين أهل العلم فيما يقرأ فيها فيما زاد على الفاتحة. قيل إنه يسن القراءة في الظهر بأوساط المفصل، أوساط المفصل يعني من سورة النبأ إلى سورة الليل إلى الضحى، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الحنابلة عند الحنفية. وجاء في ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور، رواه الأربعة إلا ابن خزيمة وصححه ابن حجر ابن حجر. وجاء في حديث جابر بن سمرة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. وقيل إن القراءة في صلاة الظهر تكون من طوال المفصل، وهذا مذهب الجمهور جمهور أهل العلم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا، يعني قدرنا، حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، يعني قدر ما يقرأ 30 آية. وقال قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة يعني. وحذرنا قيامه في الأخريين في الأخريتين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر، وحذرنا قيامه من الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم. لكن الأقرب والله أعلم في هذا أن يقال إن السنة أن يقرأ هذا وهذا جمعا بين كلا القولين، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في صلاة الظهر بأوساط المفصل كما في حديث جابر بن سمرة، وجاء في حديث أبي قتادة هذا أيضا أنه كان يقرأ بالطوال بالطوال المفصل أو شيء نحو من ذلك، مثل ما قرأ في بمقدار سورة ألف لام تنزل السجدة. فالأقرب الله أعلم أنه ربما يطيل صلاة الظهر، وإن كان الأكثر أن يقرأ في صلاة الظهر بأوساط المفصل. وجاء في الصحيح أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي إلى المسجد، يأتي النبي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطول بها. ولا شك أن هذا يدل على أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر بطوال المفصل ونحوها أو أكثر من ذلك. فالشاهد أنه يعني يفعل هذا وهذا، وكل ذلك ثبتت به الأحاديث والله أعلم.
طيب ما تسن قراءته في العصر؟
ما يقرأ في صلاة العصر يقرأ، يستحب أن يقرأ بأوساط المفصل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه السابق الذي ذكرته قبل قليل، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. سورة الليل إذا يغشى هذه من أواسط المفصل. وجاء أيضا في حديثه السابق أنه عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن سمرة أنه يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، رواه الأربعة إلا ابن ماجة وصححه ابن حجر.
طيب ما تسن قراءته في المغرب؟
ما يقرأ في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وجاء عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريتين الأخيرتين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، هذا هو الشاهد، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، رواه النسائي وأحمد وصححه النووي وابن حجر وغيرهما. وجاء أيضا في حديث عن في أثر عن عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، كان يقرأ يقول بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى أن كاد تمس ثيابي بثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رواه مالك والطحاوي والبيهقي. لكنه في صلاة المغرب لو قرأ أحيانا بطوال المفصل أو بأواسطه أو بطول الطولين فلا حرج عليه في ذلك أحيانا، وإن كان الأكثر بقصار المفصل، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة المغرب بالأعراف، وقرأ فيها بسورة الطور، وقرأ فيها بسورة البروج، وقرأ فيها بسورة المرسلات، والمرسلات والبروج كلها يعني سورة المرسلات من طوال المفصل، والبروج من أوساطه. فإذا قرأ بذلك أحيانا فلا بأس، بل إنه ورد أنه قرأ أيضا عليه الصلاة والسلام سورة الأنفال في ركعتين، وقرأ سورة الأعراف كاملة في سورة المغرب. إذا فعل ذلك أحيانا فلا حرج، وهي من طوال السور. نعم.
طيب، ما تسن قراءته في الفرض الأخير في صلاة هي وهي صلاة العشاء؟
تسن القراءة في صلاة العشاء بأواسط المفصل وبالاتفاق هذا لحديث سليمان بن يسار السابق، الحديث عن أبي هريرة، وفيه قال: ويقرأ في العشاء بوسط المفصل. وسط المفصل مر معنا أنه من سورة النبأ إلى سورة الضحى إلى سورة الليل. نعم.
طيب، ما حكم القراءة بغير العربية في الصلاة؟
لا تجوز قراءة القرآن في الصلاة إلا بلغة القرآن التي نزل بها وهي اللغة العربية، فلا يقرأ بغير العربية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ففيه أن غير العربي ليس عربي، غير العربي ليس بعربي فليس بقرآن، فالقرآن إنما نزل بلغة العرب، والله عز وجل تكلم به على الحقيقة باللغة العربية على ما هو، فلا يجوز أن يقرأ بغير العربية. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فغير العربية لم يرسل به الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا أنزل به عليه القرآن، فمن قرأ بغير العربية فإنه في الحقيقة لم يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزله عليه هو القرآن، بل إنه يقرأ كلاما ليس بقرآن. ثم إنه إذا قرأ شيئا يعني ترجمة للقرآن أو نحو ذلك أو تفسير لمعاني القرآن، فهذا تفسير في الحقيقة وليس بقرآن، والواجب هو أن يقرأ القرآن، والمشروع في حقه أن يقرأ القرآن لا أن يقرأ تفسيرا له أو معنا وشرحا لكلماته.
طيب، ما حكم اللحن في القرآن في الصلاة؟
اللحن في غير الفاتحة، طبعا تكلمنا نحن قبل قليل عن اللحن في الفاتحة، ما حكم اللحن في غير الفاتحة؟ اللحن في غير الفاتحة لا يبطل الصلاة حتى لو غير المعنى، لأن أصلا قراءة ما زاد على الفاتحة حكمه إيش؟ سنة كما ذكرنا. نعم. واختار هذا ابن تيمية ومذهب الشافعية والحنابلة، قول بعض الحنفية: إلا أن يتعمد ذلك فتبطل صلاته، إذا كان متعمدا أنه يغير القرآن هذا تبطل صلاته، لأن هذا في الحقيقة يعني يعبث بكلام الله عز وجل، وربما حمله ذلك أن يستهزئ ويعبث بكلام الله جل وعلا، وهذا من الاستهزاء بكلام الله عز وجل أن يغير كلام الله تعالى متعمدا، هذا تبطل صلاته وهو على خطر عظيم. أما إذا كان بغير عمد وأخطأ في غير الفاتحة ففي الحقيقة لا تبطل صلاته، لأنه يعني لو لم يقرأ أصلا هذا الزائد عن الفاتحة فإن صلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
طيب، ما حكم الجمع بين القراءات؟
نعم، بعض القراء بعض الأئمة يفتح الله عز وجل عليهم في أن يؤتيهم سعة بإتقان عدد من القراءات التي نزل بها القرآن من القراءات السبع والعشر العليا والدنيا، فيقرأ ويجمع بين القراءات، والقراءة الواحدة ربما يقرأ بها على أكثر من وجه من الوجوه التي رويت عن هذا القارئ، فهذا غير مشروع، لا يشرع للقارئ الجمع بين القراءات أثناء قراءته للقرآن، وهذا نقله ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، لأن هذا في الحقيقة يحدث لبسا عند الناس ولبسا عند عامة الناس، بل إننا نقول لا يشرع للإمام أن يقرأ بغير القراءة التي اعتاد أهل البلد سماعها وقراءتها حتى لا يشوش عليهم. قد يكون أهل البلد اعتادوا سماع قراءة مثلا حفص عن عاصم، لا يشرع له أن يقرأ بقراءة ورش أو الكسائي وغيرهم مثلا، أو كان في أهل البلد مثلا في بعض البلدان لا يقرؤون إلا بورش فيقرأ بقراءة ورش، لأن الناس الذين يصلون خلفه اعتادوا على قراءة ورش فيقرأ بها والحمد لله، فلا يغير فينتقل إلى قراءة أخرى. فالمشروع للإمام إذا كان يصلي لعامة الناس أن يقرأ بقراءة معتادة، بخلاف لو صلى مثلا مع طلبة علم أو قراء فلا حرج عليه أن يقرأ بالقراءات المختلفة، لأن من خلفه يفقه أنه يقرأ بقراءات متواترة سبعية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب، ما حكم التنكيس في القراءة في قراءة الآيات؟
لا يجوز أن ينكس الآيات، يعني يقرأ الآية ثم يقرأ ما قبلها ثم يقرأ ما قبلهما، لا يجوز. ونقل الإجماع على ذلك ابن تيمية، لأن ترتيب الآيات توقيفي، يعني يجب أن يوقف عنده ولا يجتهد فيه. نعم.
طيب، نتكلم في الفرع الخامس عن تنكيس السور فيما يستحب في ترتيبها.
نعم، يستحب ترتيب السور على الرسم العثماني في الركعتين الأولى والثانية من الصلوات، وفي ركعتي الفجر أن يرتب الصلوات، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية بحسب ترتيب الرسم نظم المصحف العثماني، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لفعله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في ذلك حديث كثيرة، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول الله واحد، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا رتب عليه الصلاة والسلام على حسب ترتيبها في المصحف. وجاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصبح في ركعتي الصبح في سنة الفجر في صلاة الفجر في صلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورة الإنسان، متفقون عليه، وهذا ترتيب. وجاء في حديث ابن عباس أيضا قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما، يعني في ركعتي الفجر في سنة الفجر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، والآية الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني من سورة آل عمران رواه مسلم، يقول يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أو بينكم الآية. فهذا بدأ بالآية التي وردت في سورة البقرة، ثم في الركعة الثانية بالآية التي وردت في سورة آل عمران مراعيا الترتيب. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه سئل عن من يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك منكوس القلب، رواه عبد الرزاق والطبراني. ثم الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون في يعني كالإجماع منهم، وهذا من سنة الخليفة الراشد عثمان وافقه الصحابة رضي الله عنهم. لكنه لو قرأ وقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة قرأ بها في الركعة الأولى ثم قرأ بعدها في الركعة الثانية سورة بعدها فلا حرج عليه بذلك، والصلاة صحيحة، لكنه خلاف السنة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما قرأ بمثل ذلك في بالنظائر من القرآن، وهذا ورد في حديث صحيح أنه ربما قدم عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل والأحسن أن يراعي ترتيب المصحف. فلو قرأ بسورة الناس في الركعة الأولى ثم سورة العلق في الركعة الثانية فلا حرج عليه في ذلك، لكنه وهو خلاف السنة. نعم.
طيب، ننتقل إلى الفرع السادس وهو الجهر والإصرار في القراءة. ما يشرع الجهر فيه بالإمام، يعني الإمام
ما يجهر فيه الإمام؟ الإمام يجهر، يشرع له أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء فقط، يجهر في ثلاث صلوات، في ركعتي الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء. أما الأدلة على هذه الجهر في هذه الصلوات الثلاث، أولا ما يجهر فيه في صلاة المغرب حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه السلام يقرأ في المغرب الطور، هذا دليل على جهره في صلاة المغرب، وهذا الحديث متفق عليه. وفي صلاة العشاء جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، متفق عليه. هذا دليل على الجهر في صلاة العشاء. أما ما يتعلق بالجهر في صلاة الفجر فجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة مجيء الجن واستماعه من القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم صلاة الفجر، ونزلت في ذلك سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا، مما يدل على أنه عليه السلام كان يقرأ بها جهرا. هذه ثلاثة أدلة تدل على مشروعية الإصرار في هذه الصلوات الثلاث. وأما الإصرار فإنه يسار في صلاة الظهر والعصر، ويدل لذلك حديث أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم، قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته، رواه البخاري. وأجمع أهل العلم على ذلك فيما يجهر فيه من الصلوات وما يسر فيه من الصلوات، ونقل ذلك نقلا متواترا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سلفا عن خلف.
طيب، ما حكم استخدام مكبرات الصوت في الصلاة؟
إذا كان هناك مصلحة من استخدام مكبرات الصوت فلا بأس بذلك، سواء كان ذلك داخل المسجد أو خارجه، بشرط ألا يحصل تشويش جراء استخدام ذلك على المساجد الأخرى أو أذية أهل البيوت الذين يكونون داخل البيوت من النساء والأطفال. أما استخدام أجهزة الصدى ومحسنات الصوتية في إذاعة المسجد فإذا كان ذلك مجرد تحسين وتصفية للصوت فلا حرج بذلك، أما إذا كان فيه تكرار الحروف ومتباعدة وظاهرة وقوية فهذا يحرم ولا يجوز، لأن فيه زيادة على كلمات وحروف القرآن، والله أعلم.
ما حكم في إصرار المأموم بالقراءة؟
السنة للمأموم الإصرار بالقراءة، هذا هو الأصل. إذا كان مأموما فإنه يسر بقراءته ولا يجهر بها، سواء سمع الإمام أو لم يسمع. وجاء في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضهم خالجنيها، رواه مسلم. وأجمع أهل العلم على أن السنة للمأموم أن يسر بقراءته ويكره له الجهر. نعم.
طيب، ما حكم الجهر للمنفرد في الصلاة الجهرية؟
إذا صلى الإنسان منفردا لوحده في صلاة جهرية كصلاة مثلا المغرب أو العشاء أو الفجر، اختلف العلماء هل يجهر بالصلاة الجهرية أو يسر. قيل إن المنفرد يسن له الجهر في الصلاة الجهرية، هذا مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، ولأن المنفرد كالإمام قالوا في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسن له الجهر كالإمام وأولى لأنه أكثر تدبرا لقراءته. وقيل إن المنفرد مخير بين الجهر والإصرار، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، لأنه لا يتحمل القراءة عن غيره، فأشبه المأموم في سكتات الإمام، ويفارق الإمام فإنه يقصد إسماع المأمومين الإمام ويتحمل القراءة عنهم، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. أن هذا يرجع إلى يعني اختيار المأموم المنفرد، ينظر فيما هو الأصلح والأكثر تأثيرا وحضورا لقلبه وخشوعه، هل يسر أو يجهر، والله أعلم.
متى يشرع سكتات الإمام؟
نعم، هناك سكتات للإمام، ما دمنا نتكلم في القراءة، سكتات الإمام سكتتان، يشرع الإمام أن يسكت سكتتين فقط. السكتة الأولى هو أول ما يشرع في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ويشرع في هذه السكتة أن يقرأ فيها إيش؟ دعاء الاستفتاح كما مر معنا. والسكتة الثانية إذا انتهى من القراءة، قراءة ما زاد على الفاتحة، وقبل أن يركع يشرع له أن يسكت سكتة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، لما روى الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة قبل أن يركع. قال كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة فقط عند في الركعة الأولى، فعلى ذلك لا تشرع في الركعة الثانية ولا في الثالثة لأن ما في دعاء استفتاح، فقط بعد تكبيرة الإحرام في السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وتكون بمقدار ما يقرأ دعاء الاستفتاح ويبسمل ويتعوذ، ويتعود ويبسمل، والسكتة الثانية إذا فرغ من السورة قبل أن يركع. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. قال بعضهم إنه يسكت سكتة ثالثة، وهذا عند الحنابلة بعد سورة الفاتحة، وهذا لكنه لم يثبت وليس عليه دليل. فالصواب أن السكتات التي يسكتها الإمام في قراءته الجهرية هي سكتتان فقط، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وبعد انتهائه من قراءة ما زاد قبل الركوع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان على ما قدم، ونشكركم أنتم إخواني المشاهدين على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم على خير بإذن الله في الحلقات القادمة من برنامج فقه العبادات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.